التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات ضمن برنامجكم التفسير الميسر. هذا البرنامج الذي سنحاول من خلاله تبسيط وتيسير فهم بعض المفردات والمعاني في القرآن الكريم، ولهذا الغاية يحضر معنا فضيلة الدكتور إلياس بناني، أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة. مرحبا بكم سيدي إلياس.
شكرا سيدي بدر على الدعوة الكريمة، والترحاب متواصل أيضا بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات الأكارم في هذا البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
اللهم آمين. إذن ندخل مباشرة في موضوع هذه الحلقة اللي غادي نخصوها لواحد الصورة قصيرة في عدد آياتها وكبيرة وعظيمة في معانيها، يحفظها الصغير والكبير وكيحفظها اللي قاري واللي ما قاريش، ألا وهي سورة الإخلاص اللي كيقول فيها الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف قلت هاد الصورة كيحفظها الجميع، ولكن واش عمرنا تساءلنا ولا سولنا شنو هو المقصود أو لا شنو هو المعنى ديال كلمة الصمد؟ بغينا سيدي إلياس قربنا من هاد الكلمة وناخده منهج في هذا البرنامج على أننا نسلط الضوء على كلمة ومن خلالها نتعرفوا على كامل الصورة والمعاني ديال باقي المفردات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالفعل سيدي بدر، هذه الصورة نحفظها ونرددها في الصباح والمساء وكثير في مرات كثيرة في طيلة اليوم، ودائماً كنقرأوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكثير منا ربما ما عرفش أو كيغفل على معنى الصمد، رغم أن هذه الكلمة هي كلمة جوهرية. ولهذا في هذا البرنامج بإذن الله تعالى غادي نحاولوا نبين هذا المعنى لهذه الكلمة هذه، وفي نفس الوقت نتكلموا على المعاني ديال الصورة كلها بإذن الله تعالى بحسب ما يتيسر بحسب التفسير الميسر. كلمة الصمد في اللغة العربية كتعني الغني. الله تعالى الصمد، إنه عز وجل الذي له الغنى المطلق، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، وفي نفس الوقت كل الخلائق محتاجة إليه سبحانه وتعالى. هذا مجمل ما قيل في معنى الصمد.
نعم أكيد سيدي إلياس، هناك معاني أخرى لكلمة الصمد، نجد مثلا الذي لا جوف له، نجد أيضا السيد الذي ليس فوقه أحد، ومعاني أخرى سيدي إلياس.
طبعا سيدي بدر، يعني الأساس هو أن هذه المعاني كلها التي قيلت في تفسير الصمد كلها ترجع إلى معنى الغني الغنى المطلق. فمثلا السيد الذي يرجع إليه أو يلجأ إليه، أو الذي لا يأكل ولا يشرب، أو الذي لا جوف له، كلها تعني أنه غير محتاج. فمثلا لما قال المفسرون إن معنى الصمد الذي لا جوف له أو الذي لا يأكل ولا يشرب، أي إنه لا يحتاج إلى طعام أو شراب، إنه غني عن ذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين أن سيدنا عيسى عليه السلام وأمه مريم عليه السلام ليس بإلهين، قال عنهما: كانا يأكلان الطعام، أي إنهما يحتاجان، فذلك دليل على أنهما ليس بإلهين. الله تعالى لما قال الصمد عن نفسه يعني لا يأكل ولا يشرب، إذن ماذا؟ إذن هو غني سبحانه وتعالى. وأيضا قيل في هذه الكلمة الصمد هي الصخرة العليا في الجبل التي يلجأ إليها النصر ليحتمي. كذلك نحن نلجأ إلى الله تعالى في كل حوائجنا، فندعوه ونسأله، وهو سبحانه وتعالى يقبل دعاء من دعاه ويجيب من استجار به ويحمي من احتمى به.
نعم، إذن نرجع لبداية الصورة بعد ما تبين المعنى ديال كلمة الصمد. إذا رجعنا لبداية الصورة يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. معنى أحد هنا؟
أحد الذي لا ثانية له. إذا قال عز وجل قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد،
شنو الفرق بينهم؟
واحد قد يكون له ثاني، نقول واحد اثنان، ولكن أحد الذي لا ثانية له. لهذا الله عز وجل يثبت لنفسه هنا صفة الوحدانية والأحدية، ليس له ثان وليس له شريك.
لكن سيدي إلياس كان وجدوا من ضمن أسماء الله الحسنى اسم الله تعالى الواحد.
نعم، يعني اسم الله الواحد يعني ورد في قول الله تعالى الواحد القهار سبحانه وتعالى. معنى هذا أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الواحد، ولكن سيدي بدر بالآلف واللام
معرفة.
طبعا التعريف هنا وظيفته ما هي عند علماء العربية؟ هي الحصر والاختصاص. إنه عز وجل له الوحدانية وحده وله الأحادية دون سواه. فلذلك قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. لابد أن نشير إلى أن كلمة الصمد هي دليل على أنه أحد. معنى ذلك لما كان سبحانه وتعالى هو الذي له الغنى المطلق وحده، دل ذلك على أنه هو الإله وحده.
بمعنى هنا الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه الصفة اللي موجودة في المخلوقات في البشر،
اللي هي افتقار
احتياج
لأكل
الطعام.
لهذا علماؤنا رضي الله عنهم من اللي يتكلمون مثلا في العقائد، وحنا كنعلموها مثلا للتلاميذ سواء في أسلاك التعليمية باب العقيدة، كنعلمهم أن من صفات الله تعالى صفة الوحدانية، من بعد منها مباشرة صفة الغنى المطلق. هذه أمور ينبغي أن نعتقدها في الله سبحانه وتعالى.
ولعل هذا هو السر علاش هاد الصورة من الصور الأوائل التي تعلم الأطفال
ويتم
تحفيظها للأطفال.
من خلالها كنعلمهم العقيدة الصافية، ويعلمهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما ينبغي اعتقاده في الله سبحانه.
أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الموالية لم يلد ولم يولد، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذه الآية سيدي إلياس عادة احنا كنعرفوا أن الإنسان كيتولد ومن بعد كيكبر وكيدير حياته وعاد يمكن له يولد. هنا الله سبحانه وتعالى قال لم يلد عاد قلنا ولم يولد، شنو هو السر في هذا الترتيب؟
جميل سيدي بدر هذا السؤال. قبل إجابة عنه لابد من الإشارة إلى أن هذه الآية نفسها هذه الآية هي دليل على الصمدية لله سبحانه. كيف ذلك؟ لما قال عز وجل الله الصمد أي الغني غنى مطلقا، فهو عز وجل مستغني عن الوالد والولد. إذا من أدلة أنه الغني هو مستغني ولا يحتاج لا إلى الوالد ولا إلى الولد، إذا لماذا قال لم يلد أولا؟ رغم أن كما تفضلت سيدي بدر يعني أن من المفترض في اللغة نقول هذا ولد ثم ولد مثلا، ولكن الله تعالى نفى عن نفسه أنه لم يلد. لماذا؟ لأجل أن يصحح العقيدة للمسلمين، ولأجل أن يجيب عن بعض العقائد التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي.
واش سيدي إلياس هنا داك الشيء علاش الله سبحانه وتعالى بدا الصورة بقول وكأنه كيقول للرسول صلى الله عليه وسلم
أجيب
قل لهم. نعم
أجيبهم، صحح لهم اعتقادا، صحح لهم المسألة عقدية مهمة.
بحالاش هاد الاعتقادات ولا هاد العقائد اللي بغى الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجاوب عليها؟
أولها أن مثلا الكفار في الجزيرة العربية كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، وقد ذكر ذلك القرآن الكريم. هناك من كان يقول إن عزيرا ابن الله، هناك من كان يقول إن عيسى ابن الله. فلذلك جاءت الصورة تبين أن الله تعالى عز وجل لم يلد، ولكن لأجل أن يبين سبحانه وتعالى وحدانيته وانفراده وأنه عز وجل الذي له الغنى المطلق قال ولم يولد.
إذن إلى سمحت لي سيدي إلياس نأخذ كل آية تتجاوب على واحد العقيدة
طبعاً
معينة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى قل والله أحد،
إذن تنفي الشريك
الله الصمد،
تنفي الافتقار لله عز وجل.
نعم.
ثم لم يلد ولم يولد تنفي الأولية أو الآخرية النسبية. معنى ذلك علماءنا رضي الله عنهم وملي كنكونوا كنقريو التلاميذ ديالنا العقيدة دائما كما نشير إلى هذا نعلمهم مسألة عقدية مهمة جدا وهي أن الله تعالى له الأولية بلا ابتداء وله الآخرية بلا انتهاء، فهو الأول الآخر. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فدعاء عظيم علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من خلاله علمنا عقيدة مهمة كأنها تفسير لقوله عز وجل لم يلد ولم يولد. وهذه العقيدة هي التي سطرها علماؤنا في قولهم أن من صفات الله تعالى الواجب له هي صفة القدم مع القدم الأولية بلا ابتداء، وصفة البقاء وهي الآخرية بلا انتهاء، فهو عز وجل قبل كل شيء وهو الآخر بعد كل شيء.
نعم سيدي إدريس، ولعل الآية الأخيرة ولم يكن له كفوا أحد حتى هي تمشي في نفس السياق، يعني جواب أو رد على اعتقادات أخرى.
من كان يعتقد أن لله عز وجل شبيها فقال عز وجل ولم يكن له
مكافئ.
الكفء هو الشبيه، هو المثيل، هو المساوي. قال عز وجل في سورة مريم هل تعلم له سميا، أي شبيها ليس لله شبيه. قال عز وجل في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل لا شبيه له ولا مساوي له ولا شريك له ولا ثاني له، بل هو عز وجل الذي له الأحادية بكل تجلياتها. وهذا المعنى هذا الذي هو ولم يكن له كفؤا أحد هو الذي قال علماؤنا فيه أحد العبارة كتسمى مخالفته عز وجل للحوادث، أنه سبحانه وتعالى
ما من الحوادث
هي المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى
حديثة الوجود،
حديثة الوجود
نعم،
أي مخلوقات، مخلوقة. هذه المخلوقات كلها لها صفات الفناء، لها صفات الافتقار، بينما الله عز وجل هو صفة الأحادية والغنى المطلق والبقاء إلى غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى.
نعم سيدي إلياس، غادي نرجع بك سيدي إلياس للاسم ديال السورة، اسم السورة الإخلاص. عادة كنوجدوا في كثير من الصور أن الاسم ديال السورة موجود وسطها، يعني كلمة موجودة في السورة فكتسمى بدك الكلمة. عندنا أمثلة كثيرة طبعا، سورة الفلق، سورة الناس، سورة الكوثر، سورة العاديات وكثير من الصور، لكن ما كنوجدوش كلمة الإخلاص في هذه الصورة وسميت بهذا الاسم، يعني ما السبب في ذلك أو ما معنى ذلك؟
هذه الكلمة أو هذه التسمية هي عنوان على كل كلمات ومفردات الصورة، حيث إنها تخليص للعقيدة، هي تصفية. الإخلاص معناها تصفية، فالإنسان مخلص لله تعالى، لأن عقيدته وإيمانه وقصده ونيته كله صاف وخالص من كل الشوائب. لذلك هذه الصورة سميت صورة الإخلاص، فهي تنفي صفات المخلوقات عن الله. معنى ذلك من عرف نفسه عرف ربه. نحن نعرف أنفسنا بالنقص فنعرف الله تعالى بالكمال، نعرف أنفسنا بالفقر فنعرف الله بالغنى، نعرف أنفسنا بالجهل فنعرف الله تعالى بالعلم، وهكذا. الله تعالى في هذه الصورة أراد أن يخلص لنا عقيدتنا ليكون إيماننا خالصا، فسميت صورة الإخلاص.
نعم أيضا هذه الصورة عندنا معها واحد الارتباط كبير، وعندناها واحد المكانة خاصة عند جميع المسلمين، يعني كيقراوها من كيبغيو ينعسوا، كيقراوها من كيفيقوا، كيقراوا كيصليوا بها، يكثرون من قراءتها، يعني في ختمهم للقرآن أو عندما يعني يريدون تكرارها وقراءتها وتلاوتها لأجرها العظيم. بغيناك تشير لنا سيدي إلياس على شنو هو السر في هذا التعلق بهذه الصورة الكريمة.
إلا تكلمنا سيدي بدر على هذا الإخلاص وهذا التخليص للعقيدة، إذن الله تعالى بغى منا ملي نصبحوا في الصباح نصبحوا على الإيمان الصافي، ملي نجيو نعسوا نعسوا على الإيمان الصافي. إذا كنقراوها ملي كنفيقوا من النعاس، ملي كنجيو نعسوا أيضا كنقراوها مرة أخرى، كنقراوها في مناسبات كثيرة جدا. يعني علاش؟ لأن باش تكون دائما الارتباط بالله عز وجل في كل وقت. وهذا الأمر هو اللي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصحابة. من الفضائل ديال هذه الصورة مثلا اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن واحد الصحابي كان كيصلي بهذه الصورة في جميع الصلوات دائما، كل ركعة كيصلي فيها بقول الله أحد. سولوا النبي صلى الله عليه وسلم علاش كتقرا بهذه الصورة، قال له يا رسول الله إني أحبها. قال له حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه الصورة من كثرة عظمتها أيضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة القرآن. علاش سماها بسورة القرآن؟ لأن القرآن الكريم في ثلاثة المواضيع رئيسية. الموضوع الأول هو التعريف بالله، الموضوع الثاني التعريف بالواجبات على العباد تجاه ربهم، العبادات الطاعات الأعمال، ثم الموضوع الثالث هو يوم القيامة المصير. إذن فهذه الصورة هذه من اللي عرفتنا بالله تعالى هي سورة القرآن.
فهذا المعنى ديال سورة القرآن كيلي كيقسم علوم القرآن إلى ثلاث، كين توحيد وأحكام وقصص.
تماما.
إذن بهذا المعنى أيضا هي سورة القرآن.
دائما هي سورة القرآن. أيضا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم واحد الصحابي في ركعتي الفجر، احنا كنقراوها في ركعتي الفجر، قل والله أحد، كنقراوها في ركعتي الطواف اللي كنطوفوا حول الكعبة، كندي واحد ركعتين عند مقام إبراهيم كنقراو فيهم قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم واحد الصحابي كيقرأ ركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد ربه، ملي سمعوا كيقرأ قل والله أحد قال عرف ربه.
إذا يمكننا نلخصوا الصورة ونقولوا على أن هذه الصورة تعرفنا بالله، ترد على ادعاءات المشركين، وكذلك تحدد أصول العقيدة أو تجمع العقيدة بشكل عام، يا سيدي.
لذلك نحن يعني مطالبون بأننا نستصحب هذه الصورة ونستصحب معانيها، المعاني ديالها هذه الأمور اللي عرفنا كلها ديما خصنا نكونوا كنعيش بها وكنعتقدوها وكنعملوا بها مع سيدي ربي سبحانه وتعالى.
إذن شكرا فضيلة الدكتور سيدي إلياس بناني، وأذكر بأنكم أستاذ باحث في الدراسة الفقهية المقارنة والخطيب والواعظ على هذه الإضاءات النيرات حول سورة الإخلاص. بالفعل تعرفنا معكم على مجموعة من المعاني والدلالات، خاصة مفردات الصمد في هذه السورة. مستمعي ومستمعات راديو منارات، نضرب لكم موعدا آخر مع مفردات قرآنية أخرى في حلقات برنامجكم التفسير الميسر. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من إعداد الأستاذ هشام فتوحي.